سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات، وعودا على ذي بدء فيما يخص حلقاتنا التي هي عبارة عن تأملات في الكتاب المقدس، العهد القديم، توراة موسى، كتاب التناخ. أنهينا سابقا الجزء 22 من سلسلة الحلقات التي طرحناها، ونحن هذه الليلة نطرح الجزء 23. ما زلنا في سفر العدد، الإصحاح 22 من توراة موسى. نحن إذن في الإصحاح 22، وهنا يظهر بلعم ابن بعورة. قلنا في الحلقة السابقة في تأملاتنا بأنه العبرانيون استولوا على بعض الأراضي من أراضي الكنعانيين وأراضي ملك سيحون، وقد فعلوا مجازرا جماعية وأبادوا أقواما كثر. فلما سمع ملك مؤاب بما أحدث العبرانيون أرسل واستدعى بلعام. وفي الإصحاح 22 الآية الأولى يقول: ثم رحل بنو إسرائيل فنزلوا سهول مؤاب عبر الأردن عند أريحة، ورأى بالاق ابن صفور جميع ما فعل بنو إسرائيل بالأموريين، فاستجار المؤابيون منهم لكثرة عددهم، فقالوا لشيوخ مديان: هنا جماعة تبتلع كل ما حوالينا، كما يبتلع الثور خضرة الحقل. وكان بالاق بن صفور ملكا لمؤاب في ذلك الوقت، فأرسل رسلا إلى بلعام ابن بعورة المقيم بفاتورة التي على نهر الفرات في أرض بني قومه ليستدعوه ويقولوا له: عن لسانه ها شعب خرج من مصر فغطى وجه الأرض وهو مقيم بجواري، فتعال الآن والعن لي هذا الشعب لأنه أقوى مني، لعلي أقدر أن أضربه وأطرده من الأرض، فأنا أعلم أن من تباركه يكون مباركا ومن تلعنه يكون ملعونا. كان بلعم ابن باعورة في تلك الحقبة يعتبر رجل تقي من أصحاب الإله، كانت له دعوة مستجابة، وهكذا يعرف في تلك الحقبة. فهذا الملك، ملك مؤاب، أرسل إلى بلعم ابن باعورة بأنه: يا بلعم، يوجد شعب خرج من أرض مصر يريد أن يستولي على هذه الأراضي، وأنا لا قدرة لي على ضربه، فباركنا وادعو لنا الإله ليلعن هذا الشعب حتى أنا وقومي نستطيع أن نضرب هذا الشعب الذي جاء إلينا ونهلكه. هكذا كانت يعني الرسالة التي أرسلت من ملك مؤاب إلى بلعم ابن باعورة. ثم هكذا ذهب شيوخ من مؤاب وشيوخ من مدين بأمر هذا الملك إلى بلعم، وجاءوا إلى بلعام ابن باعورة أو بلعام ابن باعور، وقالوا له: إنه أرسلنا الملك الفلاني عن القضية الفلانية، ونريدك أن تلعن هذا الشعب الذي أقبل علينا. فماذا حدث؟ حدث شيء غريب، وهذا الذي حدث إنه يظهر بأنه هذا الكتاب كتاب بشري وضع في تلك الحقبة. ماذا حدث؟ إنه الإله أتى إلى بلعم ابن باعورة، فماذا قال الإله؟ قال له: يا بلعم، من هؤلاء الرجال الذين عندك؟ فأجابه بلعم: هؤلاء الرجال أرسلهم بالاق، يعني ملك، الملك بالاق، هؤلاء الرجال أرسلهم بالاق ابن صفور ملك مؤاب ليقولوا لي: ها شعب خرج من مصر فغطى وجه الأرض فتعال الآن أنت وألعنه لعلي أقدر أن أحاربه وأطرده. فماذا أجاب هنا الإله؟ الإله يقول لبلعام إنه لا تذهب معهم ولا تلعن هذا الشعب، فهذا شعب مبارك، يعني هذا شعب أنا باركته. لما تتأمل في هذا النص، الإله يأتي إلى بلعام ويقول له من هؤلاء الناس، يعني لا يعرف من هؤلاء الذين جاءوا ولا يعرف لماذا جاءوا. لابد أنه بلعام هو الذي يخبر الإله من هؤلاء ولماذا جاءوا وماذا يريدون. فبالتالي هذا الإله اليهودي ما كان مطلعا على كل شيء. ومن هذا النص نكتشف أنه هذا الإله إله بشري، ليس إلها مطلقا كما تطور الحال فيه بالحقب الآتية الحديثة، وأصبح مطلعا على كل شاردة وواردة، على كل صغيرة وكبيرة، وكان هكذا كما يقال يعرف ويعلم دبيب النملة الصماء في الليلة الظلماء في البحر اللجي. فرجعوا هؤلاء القوم إلى هذا الملك وأخبروه إنه بلعام ما يستطيع أن يدعو لأنه الإله منعه، فأرسل إليه أقوام آخرين وهدايا، وأنه قال سوف نعطيك كذا ونجعل الخيرات بين أقدامك وما شئت فاطلب وسوف نفعل لك ما تريد، لكن أدعو الله أن يلعن هؤلاء القوم فإنهم جاءوا ليهلكونا. فرفض أيضا وقال لو أعطوني هكذا ملك الدنيا كما يقول أو وضعوا الشمس عن يميني والقمر عن شمالي لما ذهبت معهم أو لما ذهبت معكم. فماذا حدث؟ حدث إنه هذا الإله ظهر لبلعام مرة أخرى وقال يا بلعام إن كان هؤلاء القوم جاءوا ليدعوك فقم واذهب معهم، لكن لا تفعل إلا ما أقوله لك. انظر، يعني هذا الإله قال لبلعام اذهب معهم لكنه لا تفعل ما يريدونهم، إنما افعل ما الذي أريده أنا. وهنا تأتي كارثة التناقض الرهيب الذي يظهر بأنه هذا الكتاب كإنما كان قوم من السكارى الحيارى كتبوه وهم لا يعلمون، يعني كإنما توجد نصوص كتبها سكارى وناس غير واعين. هو قال له في الآية 20 من الإصحاح الذي بين أيدينا من سفر العدد، قال له إن جاءوك اذهب معهم، إن كان هؤلاء القوم جاءوا ليدعوك فقم واذهب معهم لكن لا تفعل إلا ما أقوله لك. الكلام واضح. فماذا فعل بلعام؟ فقام بلعام في الصباح وركب جحشته وذهب مع رؤساء مؤاب، فاشتد غضب الله لذهابه. دقق معي، غضب الإله يشتد على بلعام مع أنه هو قال له اذهب معهم. فقام بلعام في الصباح وركب جحشته وذهب مع رؤساء مؤاب، فاشتد غضب الله لذهابه، ووقف ملاك الرب في طريقه في الطريق ووقف ملاك الرب في الطريق تجاهه وهو راكب جحشته ومعه خادماه. فرأت الجحشة ملاك الرب، وبلعام المقدس الإلهي النوراني لم يرى ملاك الرب. فرأت الجحشة ملاك الرب واقفا في الطريق وسيفه مرفوع بيده، فمالت عن الطريق وسارت في الحق، فضربها بلعام ليردها إلى الطريق. فوقف ملاك الرب في ممر ضيق بين الكروم، له حائط من هنا وحائط من هناك. فلما رأت الجحشة المسكينة فلما رأت الجحشة ملاك الرب صدمت الحائط، فضغطت رجل بلعام بالحائط فزاد في ضربها، ثم عاد ملاك الرب وتقدم إلى الأمام ووقف في موضع ضيق لا سبيل فيه للتحول يمينا وشمالا. فلما رأت الجحشة ملاك الرب استلقت تحت بلعام فاشتد غضبه وضربها بالعصا. ففتح الرب فم الجحشة فقالت لبلعام: ماذا صنعت بك حتى ضربتني 3 مرات؟ فقال لها بلعام: لأنك استهزأت بي، ولو كان في يدي سيف لكنت قتلتك. فقالت له الجحشة: أما أنا جحشتك؟ أنسيت بأني أنا الجحشة التي ركبتها سنينا عددا؟ أما أنا جحشتك التي ركبتها طوال حياتك، طول حياتك إلى اليوم؟ هل عودتك أن أفعل بك هكذا سابقا؟ قال بلعام: لا، والله إنك كنت جحشة، جحشاء لطيفة مطيعة. فكشف الرب عن بصر بلعام، فرأى ملاك الرب واقفا في الطريق وسيفه مسلول بيده، سيف الله المسلول، فوقع ساجدا على وجهه. فقال له ملاك الرب: لماذا ضربت جحشتك المسكينة هذه؟ لماذا ضربت جحشتك 3 مرات؟ أنا اعترضت طريقك لأنك معوج أمامي. فرأتني الجحشة فمالت من أمامي 3 مرات، ولو لم تمل عني لقتلتك في الحال وأبقيتها. يعني هذا ملاك الرب، طبعا هو ملاك الرب نفسه الرب في بعض العبارات، يعني هو أحيانا يظهر على هيئة ملاك وأحيانا يظهر بمعنى الرب، لكن الكلمات لما تقرؤونها إنه واضح بأنه يقول: لأن طريقك معوج أمامي وأنا أردت. فهو يتكلم بلسان الرب، فعادة يكون هو الرب هنا. يقول: فرأتني الجحشة فمالت من أمامي 3 مرات، ولو لم تمل عني لقتلتك في الحال وأبقيتها. يعني كيف مثلا الرب يريد أن يقتل بلعام، وهو الذي أخبر بلعام أنه بما أنهم جاءوك فاذهب معهم، لكن لا تفعل إلا ما أخبرك أنا به. يعني ما هذا التناقض الرهيب؟ مثل هل الإله سكران مثلا، أو أنه كاتبين النصوص سكارى؟ يعني هؤلاء الذين يحاولون أن يدققون بنصوص إسلامية ويشنعون عليها من الأخوة المسيحيين الأذكياء الفطنين، هذه النصوص التي عندكم هل نصوص كتبها سكارى أم الإله كان سكران؟ عموما، فقال بلعام لملاك الرب: خطئت لأني ما عرفت أنك وقفت تجاهي في الطريق، والآن فإن ساءك أن أتابع طريقي فإني أرجع. فأجابه الملاك: اذهب مع القوم ولا تقل إلا ما أقول لك. انظروا دقق نفس العبارة اللي ذكرها الإله. لذلك أقول لما يأتي هنا الكلام ويقولون الملاك ظهر، يعني هو الرب ظهر: اذهب مع القوم ولا تقل إلا ما أقول لك. فذهب بلعام مع رؤساء بالاق. إذن كم هي مباركة هذه النصوص التي بين أيدينا، وكم هي مقدسة لإضطرابها واختلالها وتناقضها. فقدست ممن؟ من الذي لا يعرف ولا يرى، يعني لا يرى هذا التناقض والاضطراب والاختلاف، يؤوله ويخرجه. كيف يخرجه؟ لأنه يريد أن يبقى عبدا لهذه التعاليم المضطربة، وإلا لا يمكن لعاقل أن يقول هذا كلام مقدس. هذا كلام يعني يليق بأنه الإنسان فاقد عقله لحالة سكر أو أمر ما، فكتب نصوص مضطربة، كالذي يعني هكذا يأمر ابنه بأنه اذهب إلى فلان وقل له كذا، فلما يشكر هذا الأب ويرى الابن ذاهب سوف يستشيط غضبا ويقول: لماذا ذهبت؟ أنت الذي أخبرته بأنه اذهب. إذن يخرج بلعام ويذهب إلى بالاق ويستقبله بالاق، والآيات 36 وما بعد 36 تقول كيف استقبل الملك بالاق بلعام وقال له: لماذا لم تأتي عندما أرسلت إليك أولا؟ أكنت تظن أنه أنا ما أستطيع أن أكرمك؟ قال: لا، إنما أنا لا أتكلم إلا بالكلام الذي يضعه الرب في فمي. ثم يصل إلى الآية 41: ولما طلع الصباح يقول صعد بالاق مع بلعام إلى باموت بعل. وهنا الكارثة الكبرى. تفضل. الآلهة الإله إيل والإله بعل معروفان بالتاريخ أنه هذا الإله بعل إلى أتباع والإله إيل إلى أتباع، وكانوا يعني أتباع إيل يقدسون إيل وأتباع بعل يقدسون بعل، وكان كل واحد من هذه المجموعة يقول إنما إلهي أقوى وأعظم. وإله بعل كان طبعا إلى وصايا عظيمة تعتبر عند السوريين وفي من كان في تلك المناطق حتى في العراق القديم، يعني كان إله الزراعة يعتبر، وعنده هكذا على معابده يكتبون اضرب الفأس أو اضرب الأرض بالفأس لتخرج لك خيراتها أو ثمارها هكذا. هنا يخرج إلى باموت بعيد ويقول ماذا؟ انظر في الإصحاح 23: فقال بلعام لبالاق: ابن لي هنا 7 مذابح. لمن هذه المذابح؟ في بقعة بعل، إذن للإله بعل. وهيئ 7 عجول و7 كباش. ففعل بالاق كما قال بلعام، وأصعد بلعام وبالاق على كل مذبح عجلا وكبشا. ثم قال بلعام لبالاق: قف عند محرقتك وأنا أذهب لعل الرب يأتيني وما يكشف لي أخبرك به. وذهب إلى رأس التلة فأتاه الله فقال له بلعام: هيئت 7 مذابح وقربت على كل مذبح عجلا وكبشا. فلقنه الرب كلاما وقال له: ارجع إلى بالاق وقل له هذا الكلام. فرجع إليه فوجده واقفا عند محرقته وهو وجميع رؤساء مؤاب، فأعلن له ما لقنه إياه الرب. إذن نحن سوف نتخطى قضية بعل، ولنقل إنه هذا إيل الذي ظهر وليس بعل، إنما ظهر إيل في ساحة بعل، أو إنه هي قصة أخرجوها وهكذا. لما حدث الإيمان التوحيدي، يعني هو كان صراع بين الآلهة، ثم لما أصبح الدين توحيدي حاولوا أن يعني يكتبون النصوص بأسلوب مختلف، لكن بقت فيه هكذا بعض الإشارات الوثنية أو الإشارات التي تدل على آلهة أخرى، وهذا قد بيناه سابقا أيضا في تأملاتنا، ووجدنا هنالك إشارات كثيرة على أنه هنالك عدة آلهة. الخلاصة أنه هذا الرب ألقى في بالي بالعام أو على لساني بالعام قصيدة شعرية طويلة مشفرة، لا حاجة أن نقرأها هذه القصيدة، تتكون من أبيات طويلة عريضة جدا. هذه الأبيات تبين بأنه هذا الملك أرسل على بلعام وقال لبلعام: تعال اشتم لي إله أو إلعن لي بني إسرائيل واشتم لي إسرائيل، ويقول له مثل: كيف أنه أنا أشتم من باركه الإله؟ القضية واضحة أنه هي عبارة عن قصيدة وضعها العبرانيون على لسان هذا الرجل بالعام ليقدسوا بها شأنهم. آخر القصيدة أنه بدل أن يلعن العبرانيين أو الإسرائيليين، هو بارك الإسرائيليين. لماذا؟ لأنه هذا كلام الرب كان مبارك للعبرانيين وأنزله على لسان بلعام. فقال بالاق لبلعام: ماذا فعلت بي؟ أنا دعوتك حتى تأتي إلى هنا وتلعن أعدائي، فإذا بك تباركهم. فبلعام قال أو أجاب: إني لا أقول غير الكلام الذي يلقنني إياه الرب. وهنا أيضا نفس الشيء، هذا الملك يأخذ بلعام ويقول له: يا بلعام، إذا نذهب إلى مكان آخر وأصعد على جبل آخر حتى تنظر الإسرائيليين وعددهم وتلعنهم من تلك المنطقة. وأيضا ذهبوا وفعلوا محرقات وقتلوا هذه البهائم المسكينة التي لا حول لها ولا قوة. وحدث أيضا أن الرب ألقى أبياتا شعرية على لسان بلعام، وهذه الأبيات أيضا تبارك الإسرائيليين العبرانيين، وأنه هذا الشعب الذي أخرجه الله وأنقذه من المصريين مباركا، وسوف ينتصر على كل هؤلاء الملوك، وسوف يستولي على كل هذه الأراضي، وهذه هي إرادة الإله لهؤلاء القوم الذين أحبهم الإله، فهؤلاء مباركون لأن الرب باركهم. ويأخذه أيضا إلى موضع آخر ونفس القضية، محارق وتضحيات، وهكذا ينزل الإله أبيات شعرية على لسان بلعام يبارك بها الإسرائيليين أو العبرانيين. النصوص كثيرة ما نريد نقراها. وأكيد هنا الملك بالاق يغضب على بلعام ويقول أنا جلبتك أن تلعنهم لكنك باركتهم، لذلك لن أعطيك أي كرامة ولن أكون راضيا عنك، واذهب ارجع إلى بلادك، فلقد جلبت المصيبة والبلايا علي أكثر مما هي مقبلة. فرد عليه بلعام إنه هذه إرادة الإله، وأخبرتك أنا سابقا إنه لن أتكلم إلا بالكلام الذي يضعه الله على لساني، فأنا الناطق، يعني هكذا لا ينطق عن الهوى إنما هو وحي يوحى. فأخبره بما أراد، ثم أخبره أبياتا شعرية. هذه الأبيات الشعرية تقول كيف سوف يستولي هؤلاء العبرانيون الإسرائيليون على أرضك، وماذا يفعلون بك وبقومك، وسوف ينصرهم الله هذا النصر العظيم، وأنه أنت هذه أرضك سوف تكون إرثا لبني إسرائيل. وهكذا خرج بلعام. ثم رأى بلعام عماليق فأعلن ما أوحي إليه وقال من أول الشعوب عماليق، وأما آخرته فإلى الفناء، يعني هذا شعب العماليق سوف يكونون إلى الفناء على أيدي الإسرائيليين. ثم رأى القينيين فأعلن أيضا ما أوحي إليه وقال سوف تبادون وتهلكون، سوف يستولي على أرضكم العبرانيون الإسرائيليون. ولما تتأمل في هذه النصوص ترى أنه هذه النصوص عبارة عن دعايات ترويجية للعبرانيين الإسرائيليين، ولما تدقق بها لا تجد فيها صحة، لأنه نصوص مضطربة يناقض بعضها بعضا، خصوصا أنه الإله هو قال لبلعام اذهب، ثم غضب على بلعام لما ذهب. ونصل إلى الإصحاح 25 من سفر العدد. في هذا الإصحاح، الإصحاح 25، يبين أن الإصحاح أنه الإسرائيليين آمنوا بإله مختلف، أو أغلب الإسرائيليين آمنوا بإله مختلف هو بعل فغور، وبعل فغور هو إله في تلك الحقبة. وذكرنا أنه إحنا قبل قليل ماذا وأين صعد يعني بلعام، فبلعام لما صعد على الجبل المقدس للإله بعل باع فاغور، ثم يأتون هؤلاء الإسرائيليون يؤمنون بعد ذلك بالإله بعل فاغور. إذن يعني الآلهة كانت متعددة في تلك الحقبة، والإصحاح هذا واضح. وقال فيه وأقام بنو إسرائيل في شطيم وأخذوا يزنون مع بنات مؤاب، فدعونهم إلى ذبائح آلهتهن فأكلوا وسجدوا لها، وتعلق بنو إسرائيل ببعل فغور، فاشتد عليهم غضب الرب. فقال الرب لموسى خذ معك جميع رؤساء الشعب واصلبهم في الشمس أمام الرب، فتنصرف شدة غضب الرب عن بني إسرائيل. فقال موسى لقضاة بني إسرائيل ليقتل كل واحد منكم أيا من قومه تعلق ببعل فغور. وهنا طبعا ينقتل حوالي 24 ألف شخص يقتل من الإسرائيليين لأنهم عبدوا بعل فغور. وتنتهي هذه اللعنة بسبب أنه واحد من الكهنة من أبناء هارون، نحاس بن العازر ابن هارون الكاهن، أخذ رمحا وقتل به رجلا إسرائيليا قام من وسط الجماعة. طبعا أنت لما تقرأ نحاس ابن العازر ابن هارون الكاهن وكأنما عمر موسى مثلا 200 سنة، وهذا لا يستقيم، لأنه هارون هو أخو موسى، وهذا يصير نحاس ابن العازر ابن هارون، فكيف مثلا وصل إلى هذه المرحلة وكبير وأصبح كاهن؟ يعني لا أعرف حقيقة كيف أصبح، لأنه هو أصلا كان الكاهن هارون وأبناء هارون في زمن موسى، وموسى ما زال حي، فكيف هذا جاء نحاس ابن العازر ابن هارون الكاهن؟ هذا فرق كبير بينه وبين موسى، لابد أن يكون موسى ميتا حتى يكون كاهن، لكنه يعني لنطوي كشحا عن هذه القضية. عموما أخذ هذا رمحا وطعن امرأة ميدانية مع هذا الرجل الإسرائيلي، طعنهما في بطنيهما فقتلهما. فلما نظر الإله إلى فعل هذا نحاس ابن العازر ابن هارون باركه، قال هذا فعل مبارك، وبسبب هذه البركة كفوا أيديكم عن قتل الإسرائيليين، فأحصوا الذين قتلوا كانوا 24,000 قتيل، وكفت الأيدي عن القتل بسبب فعل قام به الكاهن نحاس. وقال الرب إنه رد غضبي عن بني إسرائيل بفعل نحاس ابن العازر ابن هارون الكاهن. ثم الإله يخبر موسى إنه الميدانيين الموجودين باقين عندكم، هؤلاء هم سبب نقمتي عليكم، فأنتم اقتلوهم. هكذا فقام بنو إسرائيل بقتل الميدانيين نساء ورجالا. لكن هذا النص الذي في هذه التوراة اللي أنا أتأمل فيها هو ما يقول اقتلوهم بشكل صريح، ولكنه توجد نصوص أخرى في كتب في توراة أو ترجمات أخرى أنه قتلوهم. هنا يقول في الآية 16 من الإصحاح 25، وكلم الرب موسى فقال ضايقوا المديانيين واضربوهم لأنهم ضايقوكم ونكلوا بكم في فغور، وهو ما سبب الضربة التي نزلت بكم هناك. الإصحاح 26، الإله يأمر موسى بأنه أنت ولعازر الكاهن ابن هارون احصوا عدد بني إسرائيل، ويبدون بإحصاء عدد بني إسرائيل المتواجدين. طبعا في هذا الإحصاء يحدث أنه سوف يتم إحصاء المرأة على اسم أبيها، لأنه لا يوجد له أولاد. هذا شخص موجود من بني إسرائيل مات، فلما عملوا الإحصاء يعني ما كان عنده بنين، عنده فقط بنات، فجاءت هذه البنات وأخبرت موسى أنه لماذا يذهب اسم أبينا ويزول ميراثه، إحنا بنات لابد أن تعطونا اسمه. فتكلم موسى مع الرب فقال الرب أو استحسن الرب ما قالت البنات الفتيات، ومن تلك اللحظة أصبح أنه الرجل إذا مات ما عنده أبناء، عنده فقط فتيات، هذه الفتيات هن اللاتي يحملن ميراثه. ثم هنا يعني يقترب موسى من موعد وفاته بغضب من الرب. يعني النص الذي في الإصحاح 27 الآية 12، الرب يقول لموسى اصعد إلى جبل عباريم. عباريم هذا جبل يقولون يقع شرقي نهر الأردن، يعني هنالك في شرق نهر الأردن جبل يسمى بجبل عباريم، صعد إليه موسى بأمر الرب. قال له الرب إنه أنت سوف تموت وتنضم إلى آبائك كما مات هارون أخوك، لماذا؟ لأنكما تمردتما علي في برية الصين. يعني تصور كل هذه الأمور التي قام بها موسى مع الرب، إلا أنه الرب ما زال محتفظ بأنه موسى في يوم من الأيام تمرد مع هارون على الرب. لكن أنت لما ترجع لنفس القصة القديمة اللي ذكرناها سابقا تجد أنه أصلا موسى هو ما تمرد، يعني الأمر ما فيه تمرد من موسى. لكن هذا النص الآية لمن أراد أن يراجعها 12 من الإصحاح 27 من سفر العدد، حتى لا يقول بعض الإخوة المسيحيين أو اليهود إنه نتبلى عليهم. الرب يقول سوف تموت وتنضم إلى آبائك كما مات هارون أخوك، لأنكما تمردتما علي في برية الصين. ومن الذي سيخلفك؟ يوشع. خذ يوشع ابن نون، فهو رجل فيه روح مني أو روح من الرب، وضع يدك عليه وباركه، خلي شهدون القوم معك على أنه أنا هذا باركته وأردته وجعلته عظيما وسيدا، وهو الذي يقودكم في الحرب فيقول لكم اذهبوا للحرب تذهبون، ارجعوا من الحرب ترجعون، أطيعوا له وأسمعوا. وهكذا أصبح يوشع بن نون مباركا وأصبح خليفة موسى. الإصحاح 28، طبعا هذا الإصحاح مكرر عن آيات قديمة ذكرناها، وكانت أيضا هي مكررة عدة مرات، فيه تقدمات وقرابين، وهذا كله ذكرناه سابقا ومكرر وسوف نطوي عنه كشحة. يستمر هذا الإصحاح في القرابين وماذا تفعلون في الأعياد، ويأتي الإصحاح 29 أيضا، وفي اليوم الأول من الشهر السابع تنظمون احتفالا مقدسا ولا تعملون عملا، بل يومه تاف بالبوق يكون لكم، وقربوا محرقة ترضي رائحتها الرب. وهكذا فيه خراف وفيه قرابين أيضا، وأيضا نطوي عنه قشحة. من الآية الثانية من الإصحاح 30، الإله يخبر موسى إنه كيف تقدمون النذور للإله، النذر رجلا نذرا للإله للرب، فماذا يفعل؟ لمن أراد أن يقرأ تلك النصوص أيضا يجدها في قضية النذر كما هي موجودة في الإسلام، يمكن أن يطلع عليها في الإصحاح 30 من سفر العدد. ونصل إلى الإصحاح 31 وقضية مديان، والرب يقول لموسى قبل أن تموت يا موسى انتقم لبني إسرائيل من المديانيين. انظر إلى هذا الإله، إله الانتقام، إله الشر. طبعا لما تتكلم مع المسيح يقول لك تلك حقبة قد مضت وجاء العهد الجديد، وكأنما هو الإله يتبدل وفق الحقبة. يمكن للمسلم أن يقول حقبة المحبة والسلام التي ابتدعتموها في زمن الدولة الرومانية والملك قسطنطين عندما كنتم أنتم مضطهدين، المضطهد ماذا سوف يفعل؟ سوف يبتدع السلام والمحبة لأنه ضعيف، فابتدعوا السلام والمحبة عندما كانوا مضطهدين، فلما تبناهم الملك قسطنطين ونشرهم طبعا يعني أوقعوا بالمخالفين من الذين يسمونهم الوثنيين القتل والتشريد، وفعلوا العجب العجاب، لكن ما زالوا يتغنون في قضية إنه المحبة والسلام. يمكن للمؤمن المسلم أن يقول الحقبة التي جاء بها عيسى أيضا تبدلت عندما جاء محمد، لأنكم قلتم أن الحقبة التي جاءت في زمن موسى ومن جاء من بعده تبدلت عندما جاء المسيح. المسلم يقول يمكن أن تكون الحقبة أن تتبدل، لكنه عندنا نحن الحكماء نقول إنه الحقبة لا تتبدل، لأنه الإله الذي كله نور وعظمة لابد أن يكون لا يتبدل. الذي يتبدل، الإنسان يمكن أن يتبدل، الحيوان يمكن أن يتبدل، النبات يمكن أن يتبدل، لكن النور المقدس الذي أوجد كل شيء كيف يتأثر هكذا ويتبدل ويكون مزاجي ويختلف من حال إلى حال ومن زمان إلى زمان؟ لابد أن يكون له منهج، وهذا المنهج واحد في كل زمان ومكان. فبالتالي ما تشكلون فيه على الإسلام هو أنتم يعني مملوئين فيه، يعني أنتم في مستنقع عاس أعظم من مستنقع الإسلام. إذن قال الرب لموسى انتقم لبني إسرائيل من المديانيين قبل أن تموت وتنضم إلى آبائك، قبل أن تنضم إلى آبائك انتقم. هنا موسى قال لشعبه جندوا من كل سبط 1000 مقاتل، فاثنى عشر سبط أصبح عند 12,000 مقاتل. انظروا إلى الكارثة، ماذا حدث؟ فأرسلهم موسى للحرب، ومعهم فنحاس بن العازر الكاهن وفي يده أمتعة القدس وأبواق الهتاف، فقاتلوا مديان كما أمر الرب، فقاتلوا مديان كما أمر الرب موسى، وقتلوا كل ذكر. انظر ودقق في العبارة، قتلوا كل ذكر ومنهم ملوك مديان الخمسة، آوي وراقم وصور وحور، طبعا ورابع، هي مدن على كل مدينة كما ذكرنا سابقا ملك، مسكوا كل الرجال في هذه المدن ومنهم الملوك قتلوهم. وكذلك ماذا فعلوا؟ انظروا، وكذلك قتلوا بلعام ابن باعورة بالسيف. لماذا تقتلون بلعام ابن باعورة؟ بارككم هذا الكاهن والإله باركه وأنزل كلماته على لسانه، لماذا قتلتوه؟ لأنه بلعام الكاهن كان كاهنا لبعل، لكنه النصوص حاولوا أن يطورونها لكن ما استطاعوا أن يخرجون منها كل الموبقات التي تظهر بشريتها وثنيتها. يعني لماذا قتلتم بلعام الدباعور بالسيف؟ فقتلوا كل الرجال وقتلوا الملوك وقتلوا بلعام الكاهن بن باعور الذي بارك بني إسرائيل وأنزل الإله كلماته على لسانه، وسبى بنو إسرائيل نساء مديان وأطفالهم وجميع بهائمهم ومواشيهم، حتى يأتيك المسيح ويقول ما عندنا هذا؟ كيف تقدس كتاب؟ أنت تقول المسلم يقدس كتاب فيه سبي وقتل وفعل ما يعني شنيع، أنت كيف تقدس العهد القديم؟ كيف تقدس توراة موسى؟ كيف تقدس الكتاب الذي أولد المسيحية؟ ماذا فعلوا في هذه المدن الخمسة؟ قتلوا جميع الرجال مع الملوك وسبوا النساء والبهائم، بل قتلوا الكاهن الذي باركهم. لما تأتيني وتقول مسلمون دخلوا على مدينة وأرادوا أن يسبونها، فكان هنالك رجل يبارك عمل المسلمين، هل يقتلونه؟ لا لا يقتلونه. هل يسبون النساء؟ لا لا ما يفعلون هذا. لكن انظروا ماذا فعل اليهود الذين أنتم تقدسون كتابهم. ثم ما توقفوا عند ذلك، قتلوا الرجال وسبوا النساء والمواشي، ماذا فعلوا؟ وأحرقوا بالنار جميع مدنهم بمساكنها وقصورها، وأخذوا جميع الأسلاب والغنائم من الناس والبهائم، وعادوا إلى موسى ولعازر الكاهن وجماعة بني إسرائيل بالسبي والغنائم والأسلاب إلى سهل مؤاب، إلى المحلة التي عبر الأردن عند أريحة. ثم هل توقف الأمر لما عادوا؟ لا، هذا النبي موسى يعني حقيقة أمر عجيب. هذا النبي موسى ماذا قال لهم لما وجد النساء المسبيات كثيرات؟ فخرج موسى وإلعازر الكاهن وكل رؤساء الجماعة لملاقاتهم إلى خارج المحل، فغضب موسى على رؤساء قادة الجيش، قادة الألوف وقادة المئات القادمين من الحرب، وقال لهم موسى: لماذا أبقيتم الإناث كلهن على قيد الحياة؟ هؤلاء هن اللواتي عملن بمشورة بلعام، فقادوا بني إسرائيل إلى خيانة الرب في فغور، فحلت الضربة في جماعة الرب. انظر إلى وحشية موسى، يقول لهم: لماذا أبقيتم الإناث كلهن على قيد الحياة؟ لماذا لم تقتلوهن؟ هذه الإنسانية العظيمة في العهد القديم الذي يقدس من أصحابي وأتباع العهد الجديد، هذا هو النور المقدس العظيم الذي جاء به الإله عيسى المسيح المسيى الإله. هذا عيسى المسيح المسيى الإله، يسوع الرب يسوع جل جلاله، هو الذي أرسل موسى في تلك الحقبة وهو الذي فعل هذه الوحشية، لكنه في حقبة أخرى لا، أصبح أكثر إنسانية ولطف ورقة. هذا هو الدين المسيحي وهذا هو الدين اليهودي، ومنهما ظهر الدين الإسلامي. هنا موسى يريد أن يقول إنه يعني هؤلاء الذين لابد أن يقتلون، النساء التي لابد أن تقتل، تقتل لماذا؟ لأنه إحنا استضافونا في وقت ما، وكان بلعم ابن باعورة موجود هنالك، ولما سكننا بيناتهم يعني إحنا رجالنا زنوا بيهن، وهن جعلنا هذه النساء جعلت رجالنا يقدسون الإله بعل، فهذه كانت بمشورة بلعام ابن باعورة. بلعام الرجل ما موجودة في هذه النصوص التي قرأناها أنه فعل ذلك. هو بارككم في نصوصكم، بارككم. هذه الشيطنة موجودة منذ القدم، يقتلون القوم المخالفين ويقولون عنهم شياطين حتى ولو قدموا الخدمات لهم، وهذا موجود في الإسلام وفي المسيحية أيضا ذلك. ونصوص المسيحيين الأمريكان الذين استعبدوا السود وحاربوا وقاتلوا وقتلوا من أجل استعباد السود، بنوا ذلك كل على هذا الكتاب المقدس، ولا توجد كنيسة في العالم إلا وتقدس هذا الهراء التي بين أيدينا. ثم يبدأ الأمر الإلهي، أمر موسى، وهذه الوحشية العظيمة التي قام بها موسى، قام بها هذا الكتاب النتن. ماذا قال لهم موسى؟ فالآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال، يعني الأطفال قتلوهم حتى يأتي المسيح ويقول الإسلام. الإسلام ما قتل الأطفال بهذه الطريقة، هذه الطريقة يهودية بحتة وأنتم تقدسونها. فالآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال وكل امرأة ضاجعت رجلا، وأما الإناث من الأطفال والنساء اللواتي لم يضاجعن رجلا، يعني امرأة طفلة فقط أو امرأة كبيرة ليست طفلة شابة، الأطفال الذكور ينقتلون. اقتلوا كل ذكر من الأطفال وكل امرأة ضاجعت رجل، يعني كل ثيب، كل امرأة ثيب، كل امرأة غير بكر تقتل، وكل طفل يقتل. أما الإناث اللاتي صغيرات طفلات أو ما زال أبكار ما ضاجعن رجلا فاستبقوهن إليكم، يعني اتركوهن إليكم، لأنه سوف تكون هذه النسوة عبيد للمضاجعة أو للخدمة والخدم، حتى يقولون من أين جاء الإسلام بقضايا السبي وهذه الأمور. إذن اقتلوا كل طفل ذكر واقتلوا كل امرأة ثيب ليست بكر، ابقوا الأطفال من النساء فقط والشابات البواكر، لأنه تجارة جنسية، عبيد مملوكات للخدمة وللجنس. بعد ذلك الرب يقول له قسم كما في الإسلام، قسم هذه الغنائم، وكيف تقسم، كيف تعطي للذين ذهبوا للحرب، وكيف تعطي للذين لم يذهبوا للحرب، وكيف الذي تضرر مثلا أو قتل الآخرين أو سلب الآخرين ماذا يعطى. هذا كله أحكام فقهية يهودية عن السلائب والغنائم كما في الإسلام، وإن وجد بعض الاختلاف أحيانا. ثم يذكر مقدار السبي والسلائب والغنائم التي سلبوها، فيقول فكانت جملة الغنائم والأسلاب التي غنمها رجال الحرب من الغنم 675,000، ومن البقر 72,000، ومن الحمير 61,000. ثم ماذا؟ انظر آخر شيء، النساء العذارى، النساء العذارى، ومن النساء العذارى 32,000. انظروا ما يوجد يعني ما يوجد حرب في الإسلام أقيمت، معركة واحدة استطاع أن يستولي المسلمون على 32,000 امرأة عذراء، يعني فقط من النساء العذارى 32,000 امرأة عذراء. الآن السؤال اللي يطرح الإنسان العاقل، هؤلاء الآباء الكنيسة أو المسيحيين الذي يعتبرون أنفسهم عباقرة وينتقدون الإسلام، هذه النصوص هل قرأوها؟ هل اطلعوا على هذه النصوص؟ ماذا يقولون عن هذه النصوص؟ أكيد سوف يقولون لحقبة سابقة، لكن هل يصح أن يفعل الإله بهذه الأطفال يقتلون بهذا الشكل البشع، ثم تسبى فقط النساء العذارى، تبقى فقط النساء العذارى، فقط النساء العذارى تبقى من أجل الاستعباد الجنسي ومن أجل الخدمة؟ هل يصح هذا؟ يعني أين رحمة الإله؟ أين المسيا يسوع المقدس الحمل اللطيف؟ يعني أين حقيقة شيء مرعب، يعني شيء مرعب وبشع جدا أن يأتي إنسان يؤمن بالمسيحية ويقول أنا أقدس العهد القديم الذي أولد المسيحية. يعني أنت تقدس هذه البشائع وتنتقد الإسلام لأن فيه بعض البشائع، أنت يعني ألا تكون متناقض؟ أين عقلك؟ ما هذه الجرائم التي تؤمنون بها؟ أين عقولكم؟ تضحكون على الأغبياء الذين يدخلون إلى المسيحية بكلمات جوفاء فارغة، يدخلون المسيحية ولا يقرؤون النصوص المقدسة في المسيحية. طبعا في هذه المعركة، في هذه المعركة القادة الكبار يقولون لموسى احنا لما هجمنا على القوم ما فقدنا رجالا في الحرب، ما فقدنا مقاتلين. لماذا؟ لأنهم هجموا على مدن ما يوجد كان فيها جيش. أنت تصور معي، هجموا على 5 مدن ما فيها جيش، مزارعين قتلوهم عن بكرة أبيهم، ثم يأتون يتغنون في المسيحية المقدسة التي تقدس الكتاب المقدس، كتاب توراة موسى التناخ. عموما إلى أن نصل إلى الإصحاح 32، في هذا الإصحاح، الإصحاح 32، لما أخذوا مدن كثيرة في شرق الأردن، يوجد بعض الإسرائيليين أو العبرانيين قالوا لموسى اعطنا هذه الأرض التي استولينا عليها ولنبني بها لمواشينا وأطفالنا وكذا ونستقر هنا بهم. فقال كيف تستقرون ونحن ما استولينا على أرض الكنعانيين والفلسطينيين التي لا بد أن نستولي عليها بأمر الرب، ونحن ذاهبون لنهجم على تلك الأراضي، فلماذا أنتم تتقاعسون؟ أنسيتم أنه الإله إن غضب عليكم سوف يفعل بكم العجب العجاب؟ فقالوا إذن أعطنا هذه الأرض نبنيها ونجعل عوائلنا في أمان ونذهب نحن معكم في مقدم الجيش ونهجم معكم على تلك الأراضي التي سوف نحررها، ولا نأخذ أي حق من تلك الأراضي، إنما تكون لبني إسرائيل عامة دوننا نحن الذين أخذنا هذه الأراضي. فقال لهم موسى بما أنكم سوف تقاتلون معنا فهذه الأراضي لكم والرب رضي عنكم، وسوف تفتح تلك الأراضي وتكون لباقي الإسرائيليين كما وعد الرب، وأنتم قد أخذتم حقكم من هذه الأرض التي أنتم فيها الآن وأعطيت لكم عندما قتلنا هذه أو أصحاب هذه المدن 5، فأنتم لكم هذه الأراضي التي استولينا عليها، وسوف تقاتلون معنا من أجل أن نفتح تلك الأراضي المقدسة التي أرادها الرب. وهكذا عقد معهم اتفاق في الإصحاح 32، لمن أراد التوسع يمكن أن يقرأ ذلك لوحده، النصوص كثيرة لذلك أعرضنا عنها. ثم يأتي الإصحاح 33، هم لابد أن ماذا يفعلوا؟ لابد أن يكتبوا إصحاح أو يضعوا إصحاح كيف يذهبون إلى أرض كنعان ويستولون عليها؟ لكنهم وضعوا إصحاح مختلف، الإصحاح 33 شيء مختلف تماما، يبين مراحل خروج بني إسرائيل من مصر إلى مؤاب، فيذكرون كيف خرجوا من مصر مرة أخرى، يعيدون يعني مختصر عن رحلاتهم السابقة من أرض مصر على يد موسى الذي أخرجهم من أرض مصر مع هارون، وكيف رحلوا من رعمسيس ونزلوا بالسكوت كما بينا، وهكذا يذكرون باقي الأماكن التي نزلوا فيها باختصار، وكأنما هنالك كاتب آخر عند مختصر مختلف عن المفصل الذي ذكرناه سابقا، وألحقوه بهذا أو ألحقوه بعد الإصحاح 32 في سفر العدد. في نهاية هذا الكتيب المختصر الذي أدخلوه الرب يعني هكذا يوصيهم عبر نهر الأردن، إنه أنتم لما تدخلون أرض كنعان وتطردون الكنعانيين وتبيدون جميع الكنعانيين وأصنامهم ومنقوشاتهم وتهدمون معابدهم وتملكون أرضهم، كيف تقسمون هذه الأراضي تقسيمها عبر القرعة؟ هذا فيه طبعا كلام أيضا نطوي عنه كشحة. في الإصحاح 34 الرب يكلم موسى ويبين له حدود أرض الكنعانيين، قل لبني إسرائيل إنكم داخلون أرض كنعان، هذه الأرض تكون، يقول الإله، تكون من حدود الجنوب، الحد الجنوبي الذي يمتد من برية سين على جانب أدوم، فيكون من طرف البحر الميت إلى كذا، فيبين ويحدد أين تكون أرض الكنعانيين التي سوف تستولون عليها في المستقبل القريب التي أنتم الآن سائرون إليها، ويبين بأنه أنتم سوف تأخذونها بالقرعة، يعني إذا استوليتم عليها تقسمونها بينكم بالقرعة. طبعا هذا الكلام كله يقول لو موسى سوف تدخل أنت معهم، لكنه موسى سوف يموت ولا يدخل هذه الأرض، يعني كل هذه التوصيات وكل هذا اللغو الكثير وكل هذه الأمور اللي علمها موسى وتأخذون القرعة وكذا وأنت لابد أن تذهب معهم، ثم ماذا؟ سوف يموت موسى قبل أن يستولون على أرض الكنعانيين. ثم يبدأ الإصحاح 35 الرب يكلم موسى ويقول له ماذا تعطي لبني إسرائيل من سبط اللاويين، يعني سبط اللاويين ماذا تعطيهم من الميراث وماذا تجعل لهم من الأراضي التي سوف تكون مراعي لهم ولحيواناتهم لبهائمهم ومواشيهم. يذكر هذا في الإصحاح 35 لمن أراد أن يراجع ذلك. ثم يكرر أشياء ذكرناها سابقا في الإصحاحات السابقة، إنه كيف تبنون مدن الملجأ، لأنه أحيانا يهودي أو إسرائيلي يقتل إسرائيلي آخر فيهرب، لما يهرب يدخل إلى مدن تعتبر ملجأ، هذا ذكرناه سابقا، حتى لا يقتل، إن مسك خارج مدن الملجأ يقتل، لكن داخل مدن الملجأ لا يقتل، لأن هذا الملجأ مقدس. وعدد هذه المدن 6 مدن، 3 منها عبر نهر الأردن و3 في أرض كنعان، وتكون لبني إسرائيل الذين هكذا يهربون إذا كان عليهم حد قتل كما يقال. وهذا كل مذكور يعني في التأملات القديمة التي ذكرناها وما هو حد الفدية وكذا. ثم يأتي الإصحاح 36 ميراث النساء المتزوجات وكيف يعطى. ثم يأتي هنا كما قلنا ميراث النساء وفيه معضلة كما يقولون، لأنه المرأة التي ما كان لها أب أعطوها ميراث أبيها، فلما أعطوها ميراث أبيها هي سوف تتزوج، لما تتزوج سيكون ميراثها اللي هي أخذته بالوراثة على ميراث زوجها، فيكثر الإرث عندهم، الميراث يكثر الميراث، يعني قومها أو أقرباها اعترضوا أنه هذا ميراثها سوف يكون على ميراث زوجها، فتكون الحصة مضاعفة، وحدث جدل ونقاش في ذلك وذهاب وإياب، ماذا يقول الرب وماذا تقولون، والكلام الحق لابد أن يؤخذ من فم الرب، هذا في الإصحاح 36. الحل طبعا أعطاه الإله أنه دعوهن يتزوجن من بني عمومتهن حتى يكون الإرث في بني عمومتهن. يعني هذه النساء اللي ما إلهن أب وأخذا ورث لا يتزوجن من الغريب الذي من غير سبطهن من غير أقربائهن، فليتزوجن من أقربائهن حتى يبقى الميراثهن على ميراث أقربائهن. وهنا ينتهي سفر العدد، لكنه لم يذكر لنا كيف مات موسى، مع أنه قدم مقدمة مفصلة أنه سوف يموت موسى قريبا، لكنه لم يموت. سوف يموت موسى في الأيام المقبلة في سفر التثنية، وسوف يذكر ذلك في سفر التثنية. نتوقف في هذه الحلقة هنا، وسوف نكمل في أيام مقبلات. ولكم السلام والدعاء والمحبة، وفي أمان النور.